الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقيا تقنلة في اختيار الرجل الصالح واختيار المرأة الصالحة. اختيار المرأة في الصحيحين، اختيار المرأة الصالحة في الصحيحين عن عائشة فيما يظهر لأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تنكح المرأة لأربعة خصال، لمالها أو لجمالها أو لحسبها فاظفر بذات الدين، أو لدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. وأما اختيار الرجل المرأة أو اختيار المرأة الرجل الصالح فلو لم يكن في ذلك إلا قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مرء نبلا أن تعد معايبه. وقال آخر: ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب. فلا بد أن غض الطرف، ولست أدعو المرأة إلى أن تتزوج بفاسق أو تتزوج في رجل قطعت قلبه الدنيا. نعم، إذا جاء طالب علم محب للعلم، فدأت وثم بعد ذلك. أما إذا كان حافظا للقرآن وكان أيضا كاتبا داعيا إلى الله ورجد امرأة صالحة تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، فهذه تعتبر جنة الدنيا، والله المستعان.
تقول السائلة: هل يجوز التحلي بحلي من حديد أو نحاس؟
وردت أحاديث في هذا أن الحديد من لباس أهل النار، وكأن البخاري لا يرى صحته. ففيه صحيحه يقول: باب اتخاذ الخاتم من حديث، أو بهذا المعنى. ثم ذكر حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في شأن المرأة التي أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت: يا رسول الله، إني وهبت نفسي لك. فأبدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النظر إليها فكأنها لم تعجبه، ثم نكت رأسه. فقام رجل وقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال له: ماذا معك؟ قال: ما معي شيء. قال: التمس ولو خاتما من حديد. أو قال: ما معي إلا إزاري. قال: ماذا تصنع بإزاري؟ أنا أعطيتها بيت بدون إزار، وماذا تصنع بإزاري؟ ثم قال له: التمس ولو خاتما من حديد. فرجع إلى بيته فلم يجد خاتما من حديد، فوقف قليلا ثم أدبر ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ردوه. فقال: ماذا معك من القرآن؟ قال: سورة كذا وكذا. قال: قد زوجتكها بما معك من القرآن. شاهدنا من الحديث، والحديث هو متفق عليه، شاهدنا من الحديث قوله: التمس ولو خاتما من حديث. فإن اجتنب على الاحتياط والورع والتنزه فهو أفضل. وهناك الأمر واسع الحمد لله بالنسبة من الذهب والفضة، والحمد لله.
هل يجوز للمرأة بمفردها أو مع جماعة من النساء أن تذهب إلى الحمام سواء للتداوي أو لغرض ما؟
أما للتداوي فلا بأس بهذا، وأما لغرض ما فقد تقدم حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، استدلت به عائشة على النهي عن الذهاب إلى الحمام، كما في ابن ماجه أن امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله. وواردت أحاديث لا أستحضر مخرجيها وصحابتها في نهي النساء عن الحمام نهيا مطلقا، لكن إذا كان للتداوي ولأمر ضروري فلا بأس بذلك.
النحاس، أنت ذكرت الخاتم الحديث ولم تذكر عن النحاس.
النحاس صفر لأنه لباس أهل النار. نعم تفضل بارك الله فيك.
إذا كان ذهاب المرأة إلى الحمام جائز، فماذا يجب عليها ستره؟
الواجب عليها ستر عورتها وأن يجزئ أن تكون بين فنيلة وماذا يعني وسروال مغطي إلى القدمين أو الكعبين، وكما أنها عند أقاربها ومحارمها، فهذا هو الذي يظهر والله أعلم.
رفض شرح كلمة التنافس من قوله تعالى كتابه مثل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
أي فليتنافس المتنافسون بالأعمال كما في قوله تعالى فلمثل ذلك فليعمل العاملون. نعم، فليتنافسوا في الأعمال التي تقربهم إلى الله من صدقة وصيام إلى غير ذلك من أنواع القربات. نعم
بدون
خطر. لا هو هذا التنافس. نعم خيرا إن شاء الله. تسابق.
هل يشرع الآذان للمرأة؟
لا يشرع، ولها أن تقيم، لأن صوت المرأة فتنة، والله عز وجل يقول ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقد قال بمشروعيته الشوكاني ومحمد صديق حسان خان، وقالا الأصل هو عموم التشريع، لكن الصحيح أنه لا يشرع للمرأة.
ما الحكم في السهو عن قراءة الفاتحة في الصلاة؟
إذا سهى في ركعها عاد كما قاله بعض السلف كما في جزء القراءة خلف الإمام للإمام البخاري، فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإذا سهى الشخص في قراءة الفاتحة في ركعة فعليه أن يأتي بركعة أخرى، فإن كانت تلك الركعة التي سهى فيها الأولى عليه أن يأتي بما بعدها، وإن كانت الركعة الآخرة فيجزي أن يأتي بركعة أخرى.
إذا كثر المؤذنون حيث أننا نسمع واحدا تلو الآخر ولا يؤذنون في وقت واحد، فأيهم الذي نعيد وراءه وبأيهم نقيم الصلاة؟
إن كنتم في المسجد فأذانوا مسجدكم، وإلا فأقربوا مسجد يقام يعني يتابع وعليه تقام الصلاة.
هل يجوز تفصيل المجنون الحي والمرأة العجوز إذا كان لا يستطيعان أن يغتسلا؟
تغسلهم المرأة؟
أيوة.
نعم
تغسلهم المرأة
إذا أمنت الفتنة وكان عليه ثيابه فلا بأس بهذا، وأما إذا خافت الفتنة فلا، عليها أو على غيرها والله المستعان.
لا نصيحة. جزا الله شيخنا مقبل هذه الوادي حفظه الله تعالى عن الرد عن هذه الأسئلة، ف فنسأل الله عز وجل أن يجعله شوكة في ظهور الشيوعيين وفي حلق البعثية والناصرية. فنطلب منه نصيحة لشعب الجزائر عامة وكذلك للجبهة الإسلامية للإنقاذ خاصة.
طيب ما بقي أسئلة؟ بقي ها؟ لا بقي بارك الله فيك.
أحد الطالبات اللواتي يريدن أن يلتحقن بالجامعة تسأل وتقول: هل لي أن أتم دراستي في الجامعة أم لا؟ وأريد فتوى في ذلك، وتعطي بعض التفاصيل لأكون واضحة فيما أقصد به. أخذت شهادة البكالوريا في عام 90-900 ألف بتقدير قريب من الجيد، وقد سمح لي معدلي هذا بالدخول إلى معهد الطب، ولهذا ما أتمناه، وقد استجاب الله والحمد لله لدعائي. الجامعة تبعد عن مسكني بمسافة بعيدة حوالي ساعة أو ساعتين، مع العلم أن لا توجد جامعة للطب في مدينتنا، ولكن يوجد معهد صغير للرياضيات والفيزياء، وأنا لا أجدهما كثيرا وأنا لا أحبهما كثيرا ولا أرى فيهما ما يناسبني. السؤال يدور حول أني لأسافر إلى الجامعة. بالنسبة للسفر إلى الجامعة فإني أسافر مع زميلاتي فقط في سيارة أجرة أو سيارة أحد الآباء الزميلات أو في الحافلة مع زميلاتي، ولست لوحدي طبعا. فقد لاحظت أن كثيرا من المتحجبات الملتزمات يفعلن نفس الشيء، مع العلم أن الإقامة الجامعية للبنات فقط ومعزولة وفيها أمن معتبر، وأننا ننتقل إلى الجامعة في حافلة الجامعة، وخاصة بالفتيات فقط، ونرجع كذلك من الجامعة إلى حيث الإقامة. طيب، لقد قدمت بعض الأمور التي رأيت أنها يجب تقديمها للمعهد، فما رأيكم في ذلك؟
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الدراسة في الجامعة إذا كان فيها اختلاط في حال الدراسة فهي دراسة محرمة، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للبس الرجل الحاجم من إحداكن. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ويقول: وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فالاختلاط يعتبر فتنة، ولم يكن التعليم في زمن سلفنا في هذه الحالة، فهو تعليم جاهلين. وبقي المحبة للعلم ماذا تفعل؟ ننصحها أن تكون لها مكتبة في بيتها، وأن تعكف على العلم النافع، وتنشر الدعوة بالتأليف والكتابة وفي أوساط النساء. ثم إننا ننصحها كما تقدم أن تختار الرجل الصالح من أجل أن يساعدها على مواصلة العلم النافع. وأما كون المرأة تريد أن تخرج طبيبة
فالمجتمع المسلم محتاج إلى الطبيبة المسلمة، ولكن وجدنا كثيرا ممن نواياهم هذه النوايا ثم بعدها تصل إلى المستشفى ومدير المستشفى فاسد وزملاؤها من الأطباء فاسدون وزميلاتها أيضا متبرجات فاسدات. فالمسلمون محتاجون إلى أن يدعو الله سبحانه وتعالى وإلى أن يسعوا في إيجاد حكومة مسلمة تحكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أجل أن يكون المستشفى إسلامية وتكون الجامعة إسلامية ويكون المعهد إسلامية، وإلا فنحن نعيش في مجتمعات جاهلية، جاهلية لأنها لا تحكم كتاب الله ولا تحكم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولسنا نقول إنها كافرة. هذا الذي ينبغي، وليبلغ الشاهد الغائب أننا نقول إن الدراسة في هذه الجامعات دراسة فساد وإفساد، وإن كانت المرأة نزيهة وإن كان الرجل نزيها فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. نعم، ورب وقت يكون الشخص قوي الإيمان وآخر يقاد بشعره إلى المعصية. دع عنك جلساء السوء الذين يزينون المعاصي ويزينون الفتن، فعلينا أن نبتعد عن هذه المدارس الجاهلية وعن أيضا هذه المستشفيات الجاهلية التي لا تتقيد بكتاب الله ولا تتقيد بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل ليس للكتاب والسنة فيها أثر. ونشكر الأختين السائلتين على هذه الأسئلة الدالة على محبة للعلم والدالة على غيرة على الدين. وإنني أنصحهما وأنصح من كان على شاكلتهما أن يجتهدوا أو يجتهدن في الدعوة إلى الله، أمر مهم أقدم من الدراسة في الجامعة ومن الدراسة في المعهد. الدعوة إلى الله في الكتابة وبالاجتماع في النساء وبتربية الأبناء أو الأقارب تربية إسلامية، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والدعوة إلى الله هي وظيفة الأنبياء. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرسل الدعاة إلى الله، فقد أرسل معاذا وآدى موسى إلى اليمن، وأرسل غير واحد من صحابته إلى بلدان أخرى. فعلينا أن نقوم بهذا الواجب العظيم. عدو الإسلام يأتون إلى مستشفياتنا وإلى أسواقنا، بل يصعدون إلى قمم الجبال ليضلوا البدو وليضلوا المسلمين الجاهلين. علينا أن نواجههم بالحجة وأن نبين للمسلمين الإسلام. المسلمون أحوج ما يكون إلى أن يقدم لهم هذا الشرع صافيا كما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، كما انه ينبغي ان يهتم في محاربة البدع والخرافات، لا ينبغي ان يشغلنا الوقوف امام الشيوعيين والبعثيين والناصريين عن الشركيات الموجودة في بلاد المسلمين من دعاء غير الله، ومن تمسك بأتربة الموتى، ومن تعليل حروج وعزائم، ومن استغاثة بغير الله، ومن بدع كبدعة المولد إلى غير ذلك من البدع. لا ينبغي أن تشغلنا الشيوعية، فإن هذه الأمور التي ذكرناها قبل هي باب من أبواب الشيوعية، فنأخذ هذا وهذا. الشيوعية الملعونة نعطيها قصتها الأوفر والأكثر من الوقوف في وجهها، لكن بقية الأمور ينبغي أن نعطيها قصتها. الأمر مهم، ثم إنه ينبغي أيضا أن نبتعد عن الحزبية، فالحزبية مسخ والحزبية تفرق شمل المسلمين. رب العزة يقول في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والحزبين لا يحقق للإسلام شيئا، إنما يختم حزبه ويستمر بالخدمة الحزبة. فينبغي أن نبتعد عن الحزبية، وأن نعلم أن الناس ينقسمون إلى قسمين، إلى حزب الرحمن وإلى حزب الشيطان. والواجب علينا أيضا جميعا معشر المسلمين، الواجب علينا أن نكون متواصلين، أن يعرف اليمني أحوال إخوانه الجزائريين، ويعرف الجزائريين أحوال إخوانه اليمنيين، فإن أعداء الإسلام يحرصون كل الحرص على قطع العلاقات بين الدعاة إلى الله، يحرصون كل الحرص إذا لم يستطيعوا أن يفرقوا بين الدعاة إلى الله وأن يحارشوا بينهم، فإنهم يحرصون على قطع العلاقات بينهم. نعم، الله سبحانه وتعالى يقول: يقول في كتابه الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، المسلمون محتاجون إلى أن يكون لهم إمام قرشي واحد حتى يستطيع أن يقف أمام أعداء الإسلام. أما هذه السويلات فإنها عميلات لأعداء الإسلام. على المسلمين جميعا أن يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يرجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وعلى الدعاة إلى الله أن يخلصوا في دعوته إلى الله. لا تكن الدعوة للحزبية، إذا كانت الدعوة للحزبية فإنها تكون خاصة بالمثقفين وبالتجار وبالشباب، وما هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. بل دخل إلى عمه أبي طالب وهو في النزع، فقال له يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وأيضا زار غلاما يهوديا أو عاد غلاما يهوديا وهو في النزع، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم آسف، فنظر إلى أبيه وقال له أطع أبا القاسم فأسلم، ثم خرجت روحه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الحمد لله الذي أنقذه من النار. ينبغي أن نهتم بماذا؟ بالعوام المسلمين، وأن نعطيهم ضبطهم، أمر مهم جدا أن نعطي عوام المسلمين ضبطهم، وأن نربطهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وأن نبغض إليهم التقليد. التقليد هو الذي جعلهم ينتقلون من سيء إلى أسوأ، من تقليد الأئمة وهو بدعة إلى تقليد أتباع الأئمة، إلى تقليد أتباع الأتباع، إلى تقليد أصحاب المتون الخالية من الأدلة، إلى تقليد الأفرنج. انتهى التقليد بهم إلى تقليد الأفرنج. نعم، تلك المراحل التي أبعدتهم عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فينبغي أن نربط العامة في كتاب الله وأن نشعرهم أنهم مطالبون بذلك. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وبحمد الله في الجزائر جبهة الإنقاذ الإسلامية قد شاع صيتها وانتشر خبرها الطيب إلى جميع البلاد الإسلامية. نحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقهم لذلك، وننصحهم أيضا أن يحرصوا كل الحرص على الابتعاد من الحزبية، فإن الحزب يتمس، وأن لا يعملوا شيئا إلا بعد أن يعرضوه على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. والآراء نعم، والاستحسانات ليس لها مجال في هذا الوقت. هذا الوقت وقت إخلاص ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، ثم بعد ذلك إذا حقق الله لهم النصر، وأسأل الله أن يحقق لهم النصر، يحذروا كل الحذر أن تسفك دماؤهم، ثم ما يدرون إلا وقد وجد على الكرسي شيوعي أو بعثي أو ناصرين أو علماني أو أمين لأمريكا أو أمين لروسيا. هذا أمر مهم مع أكثر المعارك التي يخوضها المسلمون، وينتهي بهم الأمر إلى أن يكب على السلطة من ذلك، وإذا هي من ذلك النوع، وإذا هي ماذا يا إخواننا؟ الحالة السيئة هي حالة السيئة، والله المستعان. نعم، طيب. الأخ يقول أيضا في الجزائر عند مواجهة فرنسا قتل قدر 1.5 مليون كالبوليس ثانية. أنا أحسنت الجزائر على الطغاة بالحبشة، كنت بالمدينة فسألت زميلا لي ماذا عملت يا محمد، قال ثرنا على الطغيان نعم الأمر كما يقول جار على الطغيان، جار على الطغيان ما هي إلا أيام، فإذا الحبشة شيوعية حمراء. إخواننا بعدن أيضا ثاروا على بريطانيا وأخرجوها من عدن، وما هي إلا أيام فإذا هي شيوعية حمراء. فأنا أرى أنه ينبغي أن يعرف من الذي سيكون إماما للمسلمين ويكون قرشيا. هذه الكلمة تكسر رأس حكامنا، حكامنا كلهم. إذا قلنا نريد إماما مسلما قرشيا يبقى على باته مع أمريكا وعلى باته مع روسيا، ويعيد الله سبحانه وتعالى للمسلمين العزة. نعم يقول الله عز وجل في كتابه الكريم من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة، فإن العزة لله جميعا. نعم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، وقد أصبحت مفقودة الآن. المؤمن لا يأمن على نفسه في بيته. نعم ليبيا السجون مملوءة من الدعاء إلى الله، مصر السجون مملوءة من الدعاء إلى الله، سوريا حفظت الدعاة إلى الله، العراق حفظت الدعاة إلى الله. نعم يا إخواننا ولست أقول سوريا كلها ففيهم مؤمنون وصالحون، ولكنني أعني إذا تكلمت عن البلد أعني رئيسها، سواء أعنيت ليبيا فأنا أعني القذافي، سوريا فأنا أعني حافظة، وهكذا أيضا مصر فأنا أعني رئيسها، وإلا فالشعوب مسلمة. والله يا إخوان أن القلب يكاد يتحسر وينقطع. الشعوب مسلمة تحب الإسلام، وما ندري وجاءنا حفنة من الشيوعيين ونبذوا على الكرسي. ما ينقذون عفوا يا إخواننا، ينقذون بدعم مادي من قبل أعداء الإسلام، إما دولارات أمريكا وإما قوات وأموال روسيا وغيرها. هكذا يا إخواننا، فعلينا جميعا أن نسعى في جميع البلاد الإسلامية بعد العقيدة الحقة إلى توحيد كلمة المسلمين في جميع البلاد الإسلامية، والحمد لله رب العالمين. تفضل. إذا أقيم الحكم الإسلام في الجزائر أنا أنصحهم من قبل أن لا تكون هناك حزبية، يبقون على ما هم عليه إخوانا بدون حزبية. ولا يكفي أي بلد، لا يكفي أي بلد أن تقيم الحكم الإسلامي لبلدها بل تكون مسؤولة عن البلاد الأخرى. الواجب على المسلمين أن يتحدوا جميعا. الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول إن ربكم واحد، كما في حديث أبي أمامة، وإن ربكم واحد، وذكر بقية الحديث وإن أباكم واحد إلى غير ذلكم. فلابد من جمع كلمة المسلمين، والمسلمون محتاجون إلى ماذا؟ إلى المؤلفات القيمة البعيدة عن الحزبية من أجل جمع كلمتهم ومن أجل بيان الإسلام، والحمد لله رب العالمين.
على السيارة الأجرة
هو نعم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ألا مع ذي محرم. أسأل الله يبارك فيك يا أبا عبد الله. نعم نعم ما فهمت ولا تضيع الكلام بما لا يفهم. نعم لا من عنده سؤال فليكتب لأن هذا ربما أسمع منك أو لا أسمع وربما أفهم أو لا أفهم فيضيع الوقت. جزاكم الله. ثم إنني أعتذر من عدم يعني الكتابة في الإجابة لأنني مشغول ولا لعل الكتابة تكون أجمع للأدلة لكن لا أستطيع وليس لدي إلا بين مغرب وعشاء وبين مغرب وعشاء عندنا دروس فأخرنا دروسنا ولفائدة الأسئلة والحمد لله الأسئلة دالة الأسئلة الصادرة عن فهم وفقه ومحبة للخير فهي التي شجعتنا على الإجابة عليها وإلا فما أكثر الأسئلة التي تأتي ولا نستطيع الإجابة عليها والله المستعان.
وإلى جلسة أخرى مع شيخنا الفاضل مقبل بن هادي الوادي حفظه الله تعالى.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد انطلاقا من قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فهذه أسئلة موجهة من أحد الإخوة الغيورين على دينهم إلى شيخنا العلامة حكم الاجتهاد الواجحي حفظه الله تعالى تتعلق في أمور عدة وأكثر تعلقها في النساء. والشيخ مقبل كما هو معروف ليس من أولئك العلماء الذين يقولون جاز أو لا يجوز أو هذا حرام أو حرام دون استثناء ذلك إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو إلى كتاب الله بل وليس من أولئك الذين قد يستدلون بحديث دوننا يعرفون صحته من ضعفه بل هو حفظه الله ينهج نهج علماء أهل السنة والجماعة من ابن تيمية والصنعاني والشوكاني. فإلى الأسئلة قال السؤال الأول هل يجوز للمرأة أن تصلي في ثياب ضيقة أو ثياب قصيرة تصل إلى نصف الساق مع العلم أنها تلبس سروالا طويلا وغالبا ما يكون السروال وسيع شبهية العادة بين نساء أهل القرى كذلك هل يجوز لها أن تخرج للسلاحة في هذه الثياب.
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الأصل والواجب على المرأة أن تكون متسترة لابسة اللباس الإسلامي لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وروى الإمام الترمذي في جامعه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المرأة عورة فإذا خرجت استشفها الشيطان. فستر المرأة جميع بدنها يعتبر واجبا في الصلاة وفي غير الصلاة ورب العزة يقول في كتابه الكريم: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فسرها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فسر ما ظهر منها بالكساء، وهو تفسير مناسب لفتنة المرأة، فإن فتنتها تعتبر في وجهها. وإن كان ابن عباس يفسر ما ظهر منها بالوجه والكفين، فتفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنه يعتبر مرجوحا. أما الصلاة فإن نساء الصحابة رضوان الله تعالى عليهن كنا يخرجن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من شدة الغلس. فقوله متلفعات بمروطهن دليل على أنهن كنا يتسترن. فالواجب هو أن تستر المرأة جميع جسدها. وقد كان بعض الكفار بعض المشركين يطوفون في البيت عراة، وقلنا بعض لأن أهل الحرم عندهم يجوز لهم أن يطوفوا بثياب، كان البعض يطوفون عراة إلا أن يجدوا من أهل الحرم من يعطيهم ثيابا. وكانت المرأة تطوف وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. فأنزل الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. بقي علينا: هل ستر العورة واجب مستقل أم هو شرط في الصلاة؟ الذي اختاره الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار أنه واجب مستقل بما أذكر. يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فنظر الوفد الذين كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوجدوا عمر ابن أبي سلمة وعمر بن سلمة، وجدوه أقرى القوم وعمره قدر 7 سنوات، فكان يصلي بقومه وربما تنكشف عورته، فتقول المرأة التي تمر: ألا تغط عنا سقاريكم. دليل آخر وهو في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا معشر النساء لا ترفعن أبصاركن حتى يقوم الرجال، أي وذلك لئلا تنكشف عورات الرجال من ضيق الأجر، من ضيق الأجر. هذا يدل على ماذا يا أخوان؟ على أن ستر العورة واجب، ولكن ليس شرطا في صحة الصلاة. فالصلاة صحيحة وهي تكون آثمة إذا انكشف شيء من مواضع ماذا؟ من مواضع عورتها. والمرأة عورة كما سمعتم في الحديث، فلا يجوز أن يبدو منها شيء. واللباس الذي يلبسنه هو يعتبر ساترا، الذي يلبسه النساء هنا يعتبر ساترا، اللهم إلا القدمان وماذا؟ والوجه. بعضهن الوجه وبعضهن غالبهن الآن يغطين وجوههن، وهكذا أيضا الكفان. والله المستعان. فالصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى. وذكرت شيئا حديثا ينبه عليه لبعثه لأننا قد استدللنا به غير مرة. فإذا الحديث من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، وقد كنت أرى أن حديث عبد الله بن محمد بن عقيل حسن خبر عنا، كنت أرى أنه حسن، والآن الذي يظهر لي أنه ضعيف يصلح بالشواهد والمتابعات. ذلكم الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطى أسامة بن زيد كساء، فقال له أين الكساء؟ قال كسوته امرأتي. فقال مرها فلتضع تحتها غلالة، فإنه لا يحل للمرأة أن تلبس ما يصف جسمها، أو بهذا المعنى. فهذا الحديث من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف، الراجح بعضه.
وكذلك هل يجوز لها الخروج للسلاحة بهذه الثياب الضيقة؟
هو يجوز لها أن تخرج للسلاحة، وأنتم تعرفون أن مسألة الوجه والكفين مختلف فيهما، وأن الجمهور لا يرون أنهما عورة، فهي إن كانت مجتهدة فذاك، وإن كنا نحن نرى أنه يجب عليها أن تغطي وجهها وكفيها فيجوز لها. وننصح الأخ السائل بماذا ننصحه، وهكذا الإخوة الآخرين، بأن يحرصوا أن يجالس نساؤهم نساء صالحات، والله المستعان.
سؤال الثالث، وما هو الحجاب الشرعي للمرأة؟ وهل صحيح أن المرأة لا تخرج من البيت إلا للضرورة، أم يجوز لها أن تخرج لبعض الأمور عند الضرورة إذا لبست الحجاب الشرعي؟
أما اللباس الشرعي فهو أن تغطي جميع جسمها، جميع جسمها، لقول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وأيضا قول الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. يقول الشيخ محمد الشنقيطي رحمه الله تعالى التعليل، ويعني قوله: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يقول التعليل مؤذن بالتعليل، وإن كانت الآية في سياق نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالتعليل مؤذن بالتعليل. ثم أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحاجم من إحداكن، رواه البخاري. ويقول أيضا: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. فالواجب على المرأة أن تغطي جميع جسدها خشية الفتنة، وحرام عليها أن تفتن، حرام عليها أن تفتن المسلمين أو أن تفتن بالمسلمين. فرب هاهنا للتكثير وليس للتقليل. وهو ماذا؟ أنه يفتن في المرأة، وبمجرد أن يرى وجهها ويرى يعني كفيها أو يسمع كلامها فربما يفتن فيها، كما قال القائل: نظرة فابتسامة فكلام فسلام فموعد فلقاء. ويقول آخر: كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر، أسر مقلته ما ضر موجته، لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. وقبل هذين البيتين: كل الحوادث مبدؤها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. ورب العز يقول في كتابه الكريم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العينان جناهما النظر، والأذنان جناهما الاستماع، واليد جناها البطش، والرجل جناها المشي، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. فالواجب على النساء أن يستغين الله سبحانه وتعالى وأن يحذرنا من فتنة المسلمين. لا يجوز لأحد أن يتسبب في فتنة المسلمين، بل رب العزة يقول في كتابه الكريم: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وهكذا الواجب على الرجل أن يبتعد عن أسباب الريبة وعما يكون سببا لفساد قلبه، والله المستعان. يجوز لها أن تخرج لحاجاتها، ولو أدت إلى خروجها إلى المزرعة أو إلى غير ذلك حاجة، وهي امرأة عفيفة صالحة، يجوز لها أن تخرج لحاجاتها.
نعم.
وقد كان النساء يخرجن على عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فامرأة الزبير خرجت لتأخذ نوى ومن مكان بعيد، ولقيها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وطلب منها أن تركب معه، لأنه هو مع جماعة. طلب منها، قالت: فذكرت غيرتك. قالت للزبير: فذكرت غيرتك فلم تركب معه. فقال: لنفسك أبر علي أو بهذا المعنى من ركوبك مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم.
الحجاب الشرعي
هو أن تغطي جميع جسدها.
السؤال الثالث:
ها؟ تقييد الخروج بالحاجة، ينبغي أن يقال بالحاجة، تخرج للحاجة. نعم، تقييد الخروج بالضرورة لا دليل عليه، لكن تبدل الضرورة بالحاجة.
حسنت. السؤال الثالث: وهل تغطي المرأة وجهها في الصلاة إذا صلت في المسجد إذا كان هناك أناس أجانب؟ كذلك هل تغطي المرأة وجهها بعد الإحرام إذا قدم الأجانب، وكذلك عند الطواف؟
نعم، هو هذا الواجب عليها، أن تغطي وجهها أمام الأجانب الرجال الذين ليسوا بمحرم لها، فواجب عليها سواء كانت في الصلاة أم كانت في الطواف أم في غير ذلك. وقد جاء عن أسماء رضي الله تعالى عنها قالت: كان إذا مر بنا الركب أي في الحج سدلنا الخمر على وجوهنا. وأما حديث عائشة: إذا مر بنا الركب سدلنا الخمر على وجوهنا، فهو ضعيف، لأنه من طريق يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف.
لكن حديث
أسماء
هذا يقوم وقال. نعم. السؤال الرابع: إذا لم تجد المرأة مكانا تتوضأ فيه عند دخول وقت الصلاة، هل يجزئها التيمم أم تنتظر حتى ترجع بيتها ولو بعد خروج الوقت؟
لا، تتوضأ. الوضوء ينبغي أن يعلم مكانه، أعضاءه، تعلم أعضاءه. فليس من أعضاء الوضوء الفرجان، فيجوز أن تكون بجانب حجر أو بجانب جدار أو كذا وتتوضأ. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والفرجان ليس من أعضاء الوضوء، ولكن يشترط أن يكونا ظاهرين، إما بالماء وإما بالحجار.
السؤال الخامس: ما هو الحد الأقصى للرجل أن يغوى من أجزاء جسم المرأة التي هي من محارمه؟
الحد الأقصى كالوجه العضدين والساقين وشعر الراس ينظر من يجوز له أن ينظر من ابنته أو أخته بشرط أن يكون آمنا للفتنة. ويعني هذا أمر وإن لم يأتي تحديده فهو لم يأتي تحريمه تحريم النظر إليه تحريم النظر إليه. وقلنا بشرط أن يكون آمنا للفتنة. طيب وهي هذا مذكور أعني في نظر أو في تخصيص المحارم في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر الآية.
السؤال الثالث: كثير من النساء تدعو يا ابن علوان وصفي الدين والقبر والخمسة بزعمهم أن هؤلاء أولياء، وأيضا يدعون بحمادي والباهوت بزعمهم أن هؤلاء يدفعون الضرر ويتوسلون بهم، فما حكم ذلك مع الدليل؟
هذا يعتبر شركا، ورب العز يقول في كتابه الكريم: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والذين تدعون من دون الله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ويقول سبحانه وتعالى: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك من الظالمين. إذا من الظالمين. إن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب برحمته من يشاء. ثم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: الدعاء هو العبادة، كما في جامع الترمذي وسنن أبي داود من حديث النعمان بن بشير. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فهذا دليل على أن الدعاء عبادة، ورب العز يقول في كتابه الكريم مبينا أن دعاء غير الله يعتبر شركا. يقول سبحانه وتعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فدعاء ابن علوان أو غيره يعتبر شركا. طبع علينا الداعي، إن كان جاهلا فيعذر بجهله وهذا العمل يعتبر شركا، وإن كان غير جاهل وقد بلغت الحجة فهو مشرك لا يجوز أن يزوج. وتحرم عليه امرأته إذا كانت امرأة مؤمنة، وإن فعلته المرأة وزوجها رجل صالح تحرم عليه أيضا، يحرم عليها لأنها قد أصبحت مشركة، ودعاء غير الله شائع ذائع في كثير من البلاد الإسلامية وليس في اليمن فقط. عند أن كنا بمصر وجدت على باب دكان يا حسين مدد، فبعدها ذهب الإخوة لينصحوا المرأة وجدوا امرأتين، فإحداهما قالت: لنا من زمان وأنتم الآن جئتم تنكرون هذا، والأخرى أرادت وذهبنا وتركنا. والله المستعان. المهم يا أخوان، المسألة يجب أن يتعاون عليها أهل الخير، فرب العزة يتعاون على إزالتها أهل الخير. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك
الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقيا تقنلة في اختيار الرجل الصالح واختيار المرأة الصالحة. اختيار المرأة في الصحيحين، اختيار المرأة الصالحة في الصحيحين عن عائشة فيما يظهر لأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تنكح المرأة لأربعة خصال، لمالها أو لجمالها أو لحسبها فاظفر بذات الدين، أو لدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. وأما اختيار الرجل المرأة أو اختيار المرأة الرجل الصالح فلو لم يكن في ذلك إلا قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مرء نبلا أن تعد معايبه. وقال آخر: ولست بمستبق أخا لا تلمه، على شعث أي الرجال المهذب. فلا بد أن غض الطرف، ولست أدعو المرأة إلى أن تتزوج بفاسق أو تتزوج في رجل قطعت قلبه الدنيا. نعم، إذا جاء طالب علم محب للعلم، طيب إذا جاء طالب علم محب للعلم فدأت وثم بعد ذلك. أما إذا كان حافظا للقرآن وكان أيضا كاتبا داعيا إلى الله ورجد امرأة صالحة تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، فهذه تعتبر جنة الدنيا، والله المستعان.
تقول السائلة: هل يجوز التحلي بحلي من حديد أو نحاس؟
وردت أحاديث في هذا أن الحديد من لباس أهل النار، وكأن البخاري لا يرى صحته. ففي صحيحه يقول: باب اتخاذ الخاتم من حديث، أو بهذا المعنى. ثم ذكر حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في شأن المرأة التي أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت: يا رسول الله إني وهبت نفسي لك. فأبدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النظر إليها فكأنها لم تعجبه، ثم نكت راسه. فقام رجل وقال: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال له: ماذا معك؟ قال: ما معي شيء. قال: التمس ولو خاتما من حديد. أو قال: ما معي إلا إزاري. قال: ماذا تصنع بإزار؟ أنا أعطيتها بقيت بدون إزار، وماذا تصنع بإزار؟ ثم قال له: التمس ولو خاتما من حديد. فرجع إلى بيته فلم يجد خاتما من حديد، فوقف قليلا ثم أدبر ذاهبا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ردوه. فقال: ماذا معك من القرآن؟ قال: سورة كذا وكذا. قال: قد زوجتكها بما معك من القرآن. شاهدنا من الحديث، والحديث هو متفق عليه، شاهدنا من الحديث قوله: التمس ولو خاتما من حديد. فإن اجتنب على الاحتياط والورع والتنزه فهو أفضل. وهناك الأمر واسع الحمد لله، النسوة من الذهب والفضة والحمد لله. نعم.
هل يجوز للمرأة بمفردها أو مع جماعة من النساء أن تذهب إلى الحمام سواء للتداوي أو لغرض ما؟
أما للتداوي فلا بأس بهذا، وأما لغرض ما فقد تقدم حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، استدلت به عائشة على النهي عن الذهاب إلى الحمام كما في ابن ماجه، أي امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله. ووردت أحاديث لا أستحضر مخرجيها وصحابتها في نهي النساء عن الحمام نهيا مطلقا، لكن إذا كان للتداوي ولأمر ضروري فلا بأس بذلك.
النحاس، هل أنت ذكرت الخاتم الحديث لم تذكر عن النحاس؟
النحاس صفر قال إنه لباس أهل النار. نعم تفضل بارك الله فيك.
إذا كان ذهاب المرأة إلى الحمام جائز فماذا يجب عليها ستره؟
الواجب عليها ستر عورتها وأن يجبر أن تكون بين سنيلة وماذا يعني وسروال مغطي إلى القدمين أو الكعبين، وكما أنها عند أقاربها ومحارمها، فهذا هو الذي يظهر والله أعلم.
برضو شرح كلمة التنافس من قوله تعالى كتابه مثل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون،
أي فليتنافس المتنافسون بالأعمال كما في قوله تعالى فلمثل ذلك فليعمل العاملون. نعم، فليتنافس في الأعمال التي تقربهم إلى الله من صدقة وصيام إلى غير ذلك من أنواع القربات. نعم
بدون
خطر، لا هو هذا التنافس. نعم خيرا إن شاء الله. سابق
هل يشرع الآذان للمرأة؟
لا يشرع، ولها أن تقيم، لأن صوت المرأة فتنة، والله عز وجل يقول ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقد قال بمشروعيته الشوكاني ومحمد صديق حسن خان، وقال الأصل هو عموم التشريع، لكن الصحيح أنه لا يشرع للمرأة.
ما الحكم في السهو عن قراءة الفاتحة في الصلاة؟
إذا سهى في ركعة عادة كما قاله بعض السلف كما في جزء القراءة خلف الإمام للإمام البخاري، فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإذا سهى شخص في قراءة الفاتحة في ركعة فعليه أن يأتي بركعة أخرى، فإن كانت تلك الركعة التي سهى فيها الأولى عليه أن يأتي بما بعدها، وإن كانت الركعة الآخرة فيجزي أن يأتي بركعة أخرى.
إذا كثر المؤذنون حيث أننا نسمع واحدا تلو الآخر ولا يؤذنون في وقت واحد، فأيهم الذي نعيد وراءه وبأيهم نقيم الصلاة؟
إن كنتم في المسجد فأذانوا مسجدكم، وإلا فأقرب مسجد يقام يعني يتابع وعليه تقام الصلاة.
هل يجوز تغسيل المجنون الحي والمرأة العجوز إذا كان لا يستطيعان أن يغتسلا؟
تغسلهم المرأة؟
أيوة.
نعم
تغسلهم المرأة
إذا أمنت الفتنة وكان عليه ثيابه فلا بأس بهذا، وأما إذا خافت الفتنة فلا، عليها أو على غيرها والله المستعان.
لا نصيحة. جزا الله شيخنا مقبل هذه الوادي حفظه الله تعالى عن الرد على هذه الأسئلة. فنسأل الله عز وجل أن يجعله شوكة في ظهور الشيوعيين وفي حلق البعثية والناصرية. فنطلب منه نصيحة لشعب الجزائر عامة وكذلك للجبهة الإسلامية للإنقاذ خاصة.
ما بقي أسئلة؟ لا بقي ها؟ لا بقي بارك الله فيك.
أحد الطالبات اللواتي يريدن أن يلتحقن بالجامعة تسأل وتقول: هل لي أن أتم دراستي في الجامعة أم لا؟ وأريد فتوى في ذلك، وسأعطي بعض التفاصيل لأكون واضحة فيما أقصد به. طيب، أخذت شهادة البكالوريا في عام 90-900 بتقدير قريب من الجيد، وقد سنح لي معدلي هذا بالدخول إلى معهد الطب، ولهذا ما أتمنى، وقد استجاب الله والحمد لله لدعائي. الجامعة تبعد عن مسكني بمسافة بعيدة حوالي ساعة أو ساعتين، مع العلم أن لا توجد جامعة للطب في مدينتنا، ولكن يوجد معهد صغير للرياضيات والفيزياء، وأنا لا أجدهما كثيرا وأنا لا أحبهما كثيرا ولا أرى فيهما ما يناسبني. السؤال يدور حول أني لأسافر إلى الجامعة. بالنسبة للسفر إلى الجامعة، فإني أسافر مع زميلاتي فقط في سيارة أجرة أو سيارة أحد الآباء الزميلات أو في الحافلة مع زميلاتي، ولست لوحدي طبعا. وقد لاحظت أن كثيرا من المتحجبات الملتزمات يفعلن نفس الشيء، مع العلم أن الإقامة الجامعية للبنات فقط ومعزولة وفيها أمن معتبر، وأننا ننتقل إلى الجامعة في حافلة الجامعة، وخاصة بالفتيات فقط، ونرجع كذلك من الجامعة إلى حيث الإقامة. طيب، لقد قدمت بعض الأمور التي رأيت أنها يجب تقديمها للمعهد، فما رأيكم في ذلك؟
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الدراسة في الجامعة إذا كان فيها اختلاط في حال الدراسة فهي دراسة محرمة، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما رأيت من ناكصات عقل ودين أذهب للذ الرجل الحازم من إحداكن. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ويقول: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فالاختلاط يعتبر فتنة، ولم يكن التعليم في زمن سلفنا في هذه الحالة، فهو تعليم جاهلين. وبقي المحبة للعلم، ماذا تفعل؟ ننصحها أن تكون لها مكتبة في بيتها، وأن تعكف على العلم النافع، وتنشر الدعوة بالتأليف والكتابة وفي أوساط النساء. ثم أننا ننصحها كما تقدم أن تختار الرجل الصالح من أجل أن يساعدها على مواصلة العلم النافع. وأما كون المرأة تريد أن تخرج طبيبة
فالمجتمع المسلم محتاج إلى الطبيبة المسلمة، ولكن وجدنا كثيرا ممن نواياهم هذه النوايا، ثم بعدها تصل إلى المستشفى ومدير المستشفى فاسد وزملاؤها من الأطباء فاسدون وزميلاتها أيضا متبرجات فاسدات. فالمسلمون محتاجون إلى أن يدعو الله سبحانه وتعالى وإلى أن يسعوا في إيجاد حكومة مسلمة تحكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أجل أن يكون المستشفى إسلامية وتكون الجامعة إسلامية ويكون المعهد إسلامية، وإلا فنحن نعيش في مجتمعات جاهلية، جاهلية لأنها لا تحكم كتاب الله ولا تحكم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولسنا نقول إنها كافرة. هذا الذي ينبغي وليبلغ الشاهد الغائب أننا نقول إن الدراسة في هذه الجامعات دراسة فتاة وإستاذ، وإن كانت المرأة نزيهة وإن كان الرجل نزيها فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. نعم، ورب وقت يكون الشخص قوي الإيمان وآخر يقاد بشعره إلى المعصية. دعمت جلساء السوء الذين يزينون المعاصي ويزينون الفتن، فعلينا أن نبتعد عن هذه المدارس الجاهلية وعن أيضا هذه المستشفيات الجاهلية التي لا تتقيد بكتاب الله ولا تتقيد بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل ليس للكتاب والسنة فيها أثر. ونشكر الأختين السائلتين على هذه الأسئلة الدالة على محبة للعلم والدالة على غيرة على الدين. وإنني أنصحهما وأنصح من كان على شاكلتهما أن يجتهدوا أو يجتهدن في الدعوة إلى الله. أمر مهم أقدم من الدراسة في الجامعة ومن الدراسة في المعهد. الدعوة إلى الله في الكتابة وبالاجتماع في النساء وبتربية الأبناء أو الأقارب تربية إسلامية. فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والدعوة إلى الله هي وظيفة الأنبياء. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرسل الدعاة إلى الله، فقد أرسل معاذا وآدى موسى إلى اليمن، وأرسل غير واحد من صحابته إلى بلدان أخرى. فعلينا أن نقوم بهذا الواجب العظيم. أعداء الإسلام يأتون إلى مستشفياتنا وإلى أسوادنا، بل يصعدون إلى قمم الجبال ليضلوا البدو وليضلوا المسلمين الجاهلين. علينا أن نواجههم بالحجة وأن نبين للمسلمين الإسلام. المسلمون أحوج ما يكون إلى أن يقدم لهم هذا الشرع صافيا كما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، كما انه ينبغي ان يهتم في محاربة البدع والخرافات. لا ينبغي ان يشغلنا الوقوف امام الشيوعيين والبعثيين والناصريين عن الشركيات الموجودة في بلاد المسلمين من دعاء غير الله، ومن تمسك بأتربة الموتى، ومن تعليم حروج وعزائم، ومن استغاثة بغير الله، ومن بدع كبدعة المولد إلى غير ذلك من البدع. لا ينبغي أن تشغلنا الشيوعية، فإن هذه الأمور التي ذكرناها قبل هي باب من أبواب الشيوعية، فنأخذ هذا وهذا. الشيوعية الملعونة نعطيها قصتها الأوفر والأكثر من الوقوف في وجهها، لكن بقية الأمور ينبغي أن نعطيها قصتها. الأمر مهم، ثم إنه ينبغي أيضا أن نبتعد عن الحزبية، فالحزبية مسخ والحزبية تفرق شمل المسلمين. رب العزة يقول في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والحزبين لا يحقق للإسلام شيئا، إنما يختم حزبه ويشتغل في خدمة الحزب. فينبغي أن نبتعد عن الحزبية، وأن نعلم أن الناس ينقسمون إلى قسمين: إلى حزب الرحمن وإلى حزب الشيطان. والواجب علينا أيضا جميعا معشر المسلمين، الواجب علينا أن نكون متواصلين، أن يعرف اليمني أحوال إخوانه الجزائريين، ويعرف الجزائريين أحوال إخوانه اليمنيين. فإن أعداء الإسلام يحرصون كل الحرص على قطع العلاقات بين الدعاة إلى الله، يحرصون كل الحرص إذا لم يستطيعوا أن يفرقوا بين الدعاة إلى الله وأن يحارشوا بينهم، فإنهم يحرصون على قطع العلاقات بينهم. نعم، الله سبحانه وتعالى يقول: يقول في كتابه الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. والمؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا. المسلمون محتاجون إلى أن يكون لهم إمام قرشي واحد حتى يستطيع أن يقف أمام أعداء الإسلام. أما هذه السويلات فإنها عميلات لأعداء الإسلام. على المسلمين جميعا أن يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يرجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وعلى الدعاة إلى الله أن يخلصوا في دعوتهم إلى الله. لا تكن الدعوة للحزبية، إذا كانت الدعوة للحزبية فإنها تكون خاصة بالمثقفين وبالتجار وبالشباب. وما هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، بل دخل إلى عمه أبي طالب وهو في النزع، فقال له يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وأيضا زار غلاما يهوديا أو عاد غلاما يهوديا وهو في النزع، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أسلم. فنظر إلى أبيه وقال له أطع أبا القاسم فأسلم. ثم خرجت روحه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الحمد لله الذي أنقذه من النار. ينبغي أن نهتم بماذا؟ بالعوام المسلمين، وأن نعطيهم جثهم، أمر مهم جدا أن نعطي عوام المسلمين جثهم، وأن نربطهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وأن نبغض إليهم التقليد. التقليد هو الذي جعلهم ينتقلون من سيء إلى أسوأ، من تقليد الأئمة وهو بدعة إلى تقليد أتباع الأئمة إلى تقليد أتباع الأتباع إلى تقليد أصحاب المتون الخالية من الأدلة إلى تقليد الأفرنج. انتهى التقليد بهم إلى تقليد الأفرنج. نعم، تلك المراحل التي أبعدتهم عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فينبغي أن نربط العامة في كتاب الله وأن نشعرهم أنهم مطالبون بذلك. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وبحمد الله في الجزائر جبهة الإنقاذ الإسلامية قد شاع صيتها وانتشر خبرها الطيب إلى جميع البلاد الإسلامية. نحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقهم لذلك، وننصحهم أيضا أن يحرصوا كل الحرص على الابتعاد من الحزبية، فإن الحزب يتمس، وأن لا يعملوا شيئا إلا بعد أن يعرضوه على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. والآراء نعم، والاستحسانات ليس لها مجال في هذا الوقت. هذا الوقت وقت إخلاص ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، ثم بعد ذلك إذا حقق الله لهم النصر، وأسأل الله أن يحقق لهم النصر، يحذروا كل الحذر أن تسفك دماؤهم، ثم ما يدرون إلا وقد وجد على الكرسي شيوعي أو بعثي أو ناصري أو علماني أو أمير لأمريكا أو أمير لروسيا. هذا أمر مهم مع أكثر المعارك التي يخوضها المسلمون، وينتهي بهم الأمر إلى أن يكب على السلطة من ذلك، وإذا هي من ذلك النوع، وإذا هي ماذا يا إخواننا؟ الحالة السيئة هي حالة السيئة، والله المستعان. نعم. طيب، الأخ يقول أيضا في الجزائر عند مواجهة فرنسا قتل قدر 1.5 مليون تبدو لي ثانية أخوان أحسنت الجزائر على الطغاة بالحبشة. كنت بالمدينة فسألت جميلا لي ماذا عملت يا محمد؟ قال ثرنا على الطغيان. نعم الأمر كما يقول جرى على الطغيان، جرى على الطغيان ما هي إلا أيام، فإذا الحبشة شيوعية حمراء. إخواننا بعادة أيضا ثاروا على بريطانيا وأخرجوها من عدن، وما هي إلا أيام فإذا هي شيوعية حمراء. فأنا أرى أنه ينبغي أن يعرف من الذي سيكون إماما للمسلمين ويكون قرشيا. هذه الكلمة تكسر رأس حكامنا، حكامنا كلهم. إذا قلنا نريد إماما مسلما قرشيا يضع على ذاته مع أمريكا وعلى ذاته مع روسيا، ويعيد الله سبحانه وتعالى للمسلمين العزة. نعم يقول الله عز وجل في كتابه الكريم من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. نعم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، وقد أصبحت مفقودة الآن. المؤمن لا يأمن على نفسه في بيته. نعم ليبيا السجون مملوءة من الدعاء إلى الله، مصر السجون مملوءة من الدعاء إلى الله، سوريا حفظت الدعاة إلى الله، العراق حفظت الدعاة إلى الله. نعم يا إخواننا ولست أقول سوريا كلها ففيهم مؤمنون وصالحون، ولكنني أعني إذا تكلمت عن البلد أعني رئيسها، سواء عليت ليبيا فأنا أعني القذافي، سوريا فأنا أعني حافظة، وهكذا أيضا مصر فأنا أعني رئيسها، وإلا فالشعوب مسلمة. والله يا إخوان أن القلب يكاد يتحسر وينقطع. الشعوب مسلمة تحب الإسلام، وما ندري وجاءنا حفنة من الشيوعيين ونبذوا على الكرسي. ما ينقذون عفوا يا إخواننا، ينقذون بدعم مادي من قبل أعداء الإسلام، إما دولارات أمريكا وإما قوات وأموال روسيا وغيرها. هكذا يا إخواننا، فعلينا جميعا أن نسعى في جميع البلاد الإسلامية بعد العقيدة الحقة إلى توحيد كلمة المسلمين في جميع البلاد الإسلامية، والحمد لله رب العالمين.
صبر.
إذا أقيم الحكم الإسلام في الجزائر أنا أنصحهم من قبل ألا تكون هناك حزبية، يبقون على ما هم عليه إخوانا بدون حزبية، ولا يكفي أي بلد، لا يكفي أي بلد أن تقيم الحكم الإسلامي لبلدها بل تكون مسؤولة عن البلاد الأخرى. الواجب على المسلمين أن يتحدوا جميعا. الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول إن ربكم واحد، كما في حديث أبي أمامة، وإن ربكم واحد، وذكر بقية الحديث وإن أباكم واحد إلى غير ذلكم. فلابد من جمع كلمة المسلمين، والمسلمون محتاجون إلى ماذا؟ إلى المؤلفات القيمة البعيدة عن الحزبية من أجل جمع كلمتهم ومن أجل بيان الإسلام، والحمد لله رب العالمين. هو نعم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. أسأل الله يبارك فيك يا عبد الله. نعم نعم ما فهمت ولا تضيع الكلام بما لا يفهم. نعم لا من عنده سؤال فليكتب لأن هذا ربما أسمع منك أو لا أسمع وربما أفهم أو لا أفهم فيضيع الوقت. جزاكم الله. ثم إنني أعتذر من عدم يعني الكتابة في الإجابة لأنني مشغول ولا لعل الكتابة تكون أجمع للأدلة لكن لا أستطيع وليس لدي إلا بين مغرب وعشاء وبين مغرب وعشاء عندنا دروس فأخرنا دروسنا ولفائدة الأسئلة والحمد لله الأسئلة دالة الأسئلة الصادرة عن فهم وفقه ومحبة للخير فهي التي شجعتنا على الإجابة عليها وإلا فما أكثر الأسئلة التي تأتي ولا نستطيع الإجابة عليها والله المستعان.
وإلى جلسة أخرى مع شيخنا الفاضل المقبل بن هادي الوادي حفظه الله تعالى.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد انطلاقا من قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فهذه أسئلة موجهة من أحد الإخوة الغيورين على دينهم إلى شيخنا العلامة حكم الاجتهاد الواجح الله تعالى تتعلق في أمور عدة وأكثر تعلقها النساء. والشيخ مقبل كما هو معروف ليس من أولئك العلماء الذين يقولون جاز أو لا يجوز أو هذا حرام أو حرام دون استثناء ذلك إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو إلى كتاب الله بل وليس من أولئك الذين قد يستدلون بحديث دوننا يعرفون صحته من ضعفه بل هو حفظه الله ينهج نهج علماء أهل السنة والجماعة من كابن تيمية والصنعاني والشوكاني. فإلى الأسئلة قال السؤال الأول هل يجوز للمرأة أن تصلي في ثياب ضيقة أو ثياب قصيرة تصل إلى نصف الساق مع العلم أنها تلبس سروالا طويلا وغالبا ما يكون السروال وديع وغالبا ما يكون السروال وديع كما هي العادة بين نساء أهل القرى كذلك هل يجوز لها أن تخرج للسلاحة في هذه الثياب؟
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الأصل والواجب على المرأة أن تكون متسترة لابسة اللباس الإسلامي لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وروى الإمام الترمذي في جامعه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المرأة عورة فإذا خرجت استشفها الشيطان. فستر المرأة جميع بدنها يعتبر واجبا في الصلاة وفي غير الصلاة
ورب العزة يقول في كتابه الكريم: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فسرها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فسر ما ظهر منها بالكساء، وهو تفسير مناسب لفتنة المرأة، فإن فتنتها تعتبر في وجهها. وإن كان ابن عباس يفسر ما ظهر منها بالوجه والكفين، فتفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنه يعتبر مرجوحا. أما الصلاة فإن نساء الصحابة رضوان الله تعالى عليهن كنا يخرجن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من شدة الغلس. فقوله متلفعات بمروطهن دليل على أنهن كنا يتسترن. فالواجب هو أن تستر المرأة جميع جسدها، وقد كان بعض الكفار بعض المشركين يطوفون في البيت عراة، وقلنا بعض لأن أهل الحرم عندهم يجوز لهم أن يطوفوا في ثياب، كان البعض يطوفون عراة إلا أن يجدوا من أهل الحرم من يعطيهم ثيابا. وكانت المرأة تطوف وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. فأنزل الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. بقي علينا، هل ستر العورة واجب مستقل أم هو شرط في صحة الصلاة؟ الذي اختاره الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار أنه واجب مستقل بما أذكر. يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فنظر الوفد الذين كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوجدوا عمرو ابن أبي سلمة وعمر بن سلمة، وجدوه أقرأ القوم وعمره قدر 7 سنوات، فكان يصلي بقومه وربما تنكشف عورته، فتقول المرأة التي تمر: ألا تغط عنا شقاريكم. دليل آخر وهو في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا معشر النساء لا ترفعن أبصاركن حتى يقوم الرجال، أي وذلك لئلا تنكشف عورات الرجال من ضيق الأجر، من ضيق الأجر. هذا يدل على ماذا يا إخوان؟ على أن ستر العورة واجب، ولكن ليس شرطا في صحة الصلاة. فالصلاة صحيحة وهي تكون آثمة إذا انكشف شيء من مواضع عورتها، والمرأة عورة كما سمعتم في الحديث، فلا يجوز أن يبدو منها شيء. واللباس الذي يلبسنه هو يعتبر ساترا، الذي يلبسه النساء هنا يعتبر ساترا، اللهم إلا القدمان وماذا والوجه، بعضهن الوجه وبعضهن غالبهن الآن يغطين وجوههن، وهكذا أيضا الكفان. والله المستعان، فالصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى. وذكرت شيئا حديثا ينبه عليه لبعثه لأننا قد استدللنا به غير مرة. فإذا الحديث من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، وقد كنت أرى أن حديث عبد الله بن محمد بن عقيل حسن، والآن الذي يظهر لي أنه ضعيف يصلح بالشواهد والمتابعات ذلكم الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطى أسامة بن زيد كساء، فقال له أين الكساء؟ قال كسوته امرأتي، فقال مرها فلتضع تحتها غلالة فإنه لا يحل للمرأة أن تلبس ما يصف جسمها أو بهذا المعنى. فهذا الحديث من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف الراجح بعضه.
وكذلك هل يجوز لها الخروج للسلاحة بهذه الثياب الضيقة؟
هو يجوز لها أن تخرج للسلاحة، وأنتم تعرفون أن مسألة الوجه والكفين مختلف فيهما، وأن الجمهور لا يرون أنهما عورة، فهي إن كانت مجتهدة فذاك، وإن كنا نحن نرى أنه يجب عليها أن تغطي وجهها وكفيها فيجوز لها. وننصح الأخ السائل بماذا ننصحه وهكذا الإخوة الآخرين بأن يحرصوا أن يجالس نساؤهم نساء صالحات، والله المستعان.
السؤال الثالث، وما هو الحجاب الشرعي للمرأة؟ وهل صحيح أن المرأة لا تخرج من البيت إلا للضرورة، أم يجوز لها أن تخرج لبعض الأمور عند الضرورة إذا لبست الحجاب الشرعي؟
أما اللباس الشرعي فهو أن تغطي جميع جسمها جميع جسمها، لقول الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وأيضا قول الله عز وجل وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. يقول الشيخ محمد الشنقيطي رحمه الله تعالى التعليل، ويعني قوله ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يقول التعليل مؤذن بالتعميم، وإن كانت الآية في سياق نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالتعليل مؤذن بالتعميم. ثم أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحاجم من إحداكن، رواه البخاري. ويقول أيضا ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. فالواجب على المرأة أن تغطي جميع جسدها خشية الفتنة، وحرام عليها أن تفتن المسلمين أو أن تفتن بالمسلمين. فرب ها هنا للتكثير وليس للتقليل. وهو ماذا؟ أنه يفتن في المرأة، وبمجرد أن يرى وجهها ويرى يعني كفيها أو يسمع كلامها فربما يفتن فيها، كما قال القائل نظرة فابتسامة فكلام فسلام فموعد فلقاء. ويقول آخر كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر، أسر مقلته ما ضر موجته لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. وقبل هذين البيتين كل الحوادث مدوها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. ورب العز يقول في كتابه الكريم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العينان جناهما النظر، والأذنان جناهما الاستماع، واليد جناها البطش، والرجل جناها المشي، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. فالواجب على النساء أن يستغن الله سبحانه وتعالى وأن يحذرنا من فتنة المسلمين. لا يجوز لأحد أن يتسبب في فتنة المسلمين، بل رب العزة يقول في كتابه الكريم: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا يضربن بأرجلهم ليعلم ما يخفين من زينتهن. وهكذا الواجب على الرجل أن يبتعد عن أسباب الريبة وعما يكون سببا لفساد قلبه، والله المستعان. يجوز لها أن تخرج لحاجاتها، ولو أدت إلى خروجها إلى المزرعة أو إلى غير ذلك حاجة، وهي امرأة عفيفة صالحة، يجوز لها أن تخرج لحاجاتها. معلش استجاب. نعم. وقد كان النساء يخرجن على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فامرأة الزبير خرجت لتأخذ نوى ومن مكان بعيد، ولقيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطلب منها أن تركب معه لأنه هو مع جماعة. طلب منها قالت: فذكرت غيرتك. قالت للزبير: فذكرت غيرتك فلم تركب معه. فقال: لنشيك أضر علي أو بهذا المعنى من ركوبك مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحجاب الشرعي هو أن تغطي جميع جسدها.
السؤال الثالث.
ها؟ تقييد الخروج بالحاجة، ينبغي أن يقال بالحاجة، تخرج للحاجة. نعم، تقييد الخروج بالضرورة لا دليل عليه، لكن تبدل الضرورة بالحاجة. حسنت.
السؤال الثالث. وهل تغطي المرأة وجهها في الصلاة إذا صلت في المسجد إذا كان هناك أناس أجانب؟ كذلك هل تغطي المرأة وجهها بعد الإحرام إذا قدم الأجانب، وكذلك عند الطواف؟
نعم، هو هذا الواجب عليها، أن تغطي وجهها أمام الأجانب الرجال الذين ليسوا بمحرم لها، فواجب عليها سواء كانت في الصلاة أم كانت في الطواف أم في غير ذلك. وقد جاء عن أسماء رضي الله تعالى عنها قالت: كان إذا مر بنا الركب أي في الحج سدلنا الخمر على وجوهنا. وأما حديث عائشة: إذا مر بنا الركب سدلنا الخمر على وجوهنا، فهو ضعيف، لأنه من طريق يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف.
لكن حديث أسماء هذا يقوم مقدم.
نعم.
السؤال الرابع. إذا لم تجد المرأة مكانا تتوضأ فيه عند دخول وقت الصلاة، هل يجزئها التيمم أم تنتظر حتى ترجع بيتها ولو بعد خروج الوقت؟
لا، تتوضأ. الوضوء ينبغي أن يعلم مكانه، أعضاءه، تعلم أعضاءه. فليس من أعضاء الوضوء الفرجان، فيجوز أن تكون بجانب الحجر أو بجانب الجدار أو كذا وتتوضأ. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والفرجان ليس من أعضاء الوضوء، ولكن يشترط أن يكون ظاهرا، أن يكون طاهرين، إما بالماء وإما بالحجار.
السؤال الخامس. ما هو الحد الأقصى للرجل أن يمضي من أجزاء جسم المرأة التي هي من محارمه؟
الحد الأقصى كالوجه والعضدين والساقين وشعر الراس ينظر من يجوز له ان ينظر من ابنته او اخته بشرط ان يكون امنا للفتنة. ويعني هذا امر وان لم يأتي تحديده فهو لم يأتي تحريمه تحريم النظر اليه تحريم النظر اليه. وقلنا بشرط ان يكون امنا للفتنة. طيب وهذا مذكور اعني في نظر او في تخصيص المحارم في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن الى اخر الايه.
السؤال الثالث: كثير من النساء تدعو يا ابن علوان وصفي الدين والقبر والخمسه بزعمهم ان هؤلاء اولياء، وايضا يدعون بحمادي والباهوت بزعمهم ان هؤلاء يدفعون الضرر ويتوسلون بهم، فما حكم ذلك مع الدليل؟
هذا يعتبر شركا، ورب العز يقول في كتابه الكريم: ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والذين تدعون من دون الله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ويقول سبحانه وتعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك من الظالمين. إذا من الظالمين. إن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب برحمته من يشاء. ثم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: الدعاء هو العبادة، كما في جامع الترمذي وسنن أبي داود من حديث النعمان بن بشير. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فهذا دليل على أن الدعاء عبادة، ورب العز يقول في كتابه الكريم مبينا أن دعاء غير الله يعتبر شركا. يقول سبحانه وتعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فدعاء ابن علوان أو غيره يعتبر شركا. طب علينا الداعي إن كان جاهلا فيعذر بجهله وهذا العمل يعتبر شركا، وإن كان غير جاهل وقد بلغته الحجة فهو مشرك لا يجوز أن يزوج. وتحرم عليه امرأته إذا كانت امرأة مؤمنة، وإن فعلته المرأة وزوجها رجل صالح تحرم عليه أيضا، يحرم عليها لأنها قد أصبحت مشركة، ودعاء غير الله شائع ذائع في كثير من البلاد الإسلامية وليس في اليمن فقط. عند أن كنا بمصر وجدت على باب دكان يا حسين مدد، فبعدها ذهب الإخوة لينصحوا المرأة وجدوا امرأتين، فإحداهما قالت: لنا من زمان وأنتم الآن جئتم تنكرون هذا، والأخرى أرادت وذهبنا وتركنا. والله المستعان. المهم يا أخوان، المسألة يجب أن يتعاون عليها أهل الخير، فرب العزة يتعاون على إزالتها أهل الخير. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أفضل.